إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كلما قلب الإنسان اليوم وسائل الإعلام، سواء المرئية منها أو المسموعة أو المقروءة، أو نظر فيما يكتبه الناس في وسائل التواصل الاجتماعي أو فيما يكتب من مقالات في الصحف، سواء الورقية أو الإلكترونية، وجد أنهم يهتمون كثيرا بهذا المرض الذي ظهر أخيرا وانتشر في بعض المناطق، ألا وهو انتشار فيروس كورونا. هذا المرض الذي يعود تاريخه إلى قبل سنتين، ولم يكن منتشرا كثيرا حتى ظهر انتشاره أخيرا خلال الأشهر الماضيات. فماذا يكون التعامل الشرعي مع مثل هذه الأمراض؟ وكيف كان يتعامل الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع الأوبئة؟ وكيف سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنا طرقا وقائية يستطيع الإنسان بها أن يتقي هذه الأمراض؟ أيها الإخوة الكرام، إن نزول المصائب على الإنسان هو أجر يسوقه الله تعالى إليه إذا احتسب الأجر والثواب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن يؤجر على عمله كله حتى على الشوكة يشاكها. وقال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وإذا هي تشتكي الحمى وقد عصبت رأسها وظهر ألمها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خطبك يا عائشة؟ قالت: الحمى. الحمى لا بارك الله فيها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسب الحمى، لا تسب الحمى، فإنها تأكل خطايا ابن آدم كما تأكل النار الحطب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى المريض أن يتشاءم بمرضه. دخل عليه الصلاة والسلام يوما على رجل مريض فقال له عليه الصلاة والسلام، يقول لهذا الرجل: طهور إن شاء الله، يعني هذا المرض وإن أصابك بالتعب وإن أصابك بإقعادك عن عملك لكنه يطهرك من ذنوبك، يطهرك ربما من أمراض موجودة فيك فيقضي عليها. وقد ثبت علميا أن بعض أنواع الحمى تقضي على فيروسات أصلا موجودة في الجسم. فهو عليه الصلاة والسلام نظر إلى الجانب المشرق من الموضوع من المرض وقال له: طهور إن شاء الله. لكن الرجل كان متشائما، قال: طهور؟ بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تشاؤمه قال: فنعم، إذن يعني إن كنت دعوت بدعاء أن يطهرك الله من مرضك ومن ذنوبك فلم تقبل فدعوت على نفسك فليعطك الله ما ترغب فيه، فنعم إذن. فلم يلبث الرجل أن مات. ولذلك جاءت الشريعة في التعامل مع الأمراض بأن يحتسب المرء أجره وأن يمارس نوعا من الطب الوقائي قبل أن ينزل به المرض. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام منبها إلى أن الإنسان ينبغي أن يعمل أشياء يتقي بها المرض قبل نزوله. قال عليه الصلاة والسلام: من اصطبح سبع تمرات عجوة، يعني أكل من العجوة في الصباح، قيل إنه خاص بعجوة المدينة، وقيل أي تمر، لو لم يتيسر له عجوة المدينة فأكل سبع تمرات في الصباح على الريق قبل أن يأكل أي طعام حتى لو كانت من تمر آخر، كما أفتى بذلك شيخنا ابن باز رحمه الله، وهو يقول: إن لم يتيسر له تمر المدينة فليأكل أي تمر. قال عليه الصلاة والسلام هنا: من اصطبح سبع تمرات عجوة، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم. وقال عليه الصلاة والسلام: من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، يعني حمته بإذن الله تعالى من أن يصيبه ضرر. وفي حديث عبد الله بن خبيب رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في ليلة مطيرة مظلمة، قال: فجعلنا نطلب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قام من عندهم لحاجته ثم تأخر عنهم فقاموا يبحثون عنه. قال: فلقيته عليه الصلاة والسلام فقال لي: يا عبد الله بن خبيب قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل. قلت: ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات في صباحه ومسائه. قيل له: أي دعوات؟ قال: كان يقول في الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أورد أحاديث إلينا تبين خصائص تتعلق بالعدوى بين الأشخاص، فقال عليه الصلاة والسلام منبها إلى الطب الوقائي، قال: لا يورد ممرض على مصح. إذا كان هناك إنسان مريض يقول: لا يورد ولا يدخل على إنسان صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام عن الطاعون، قال: إذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها، وإذا وقع في أرض فلا تدخلوا إليها. معنى هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في بلد وانتشر فيه الطاعون، انتشر فيه مرض معدي، فلا ينبغي له أن يخرج لأنه سينقله إلى الآخرين. وإذا كان هذا المرض محصورا في هذا البلد وأنت قادم من سفر إليه فلا تدخله حتى لا تصاب بذلك. وهذا الحديث طبقه عمر رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى الشام في فتح المقدس، ثم إنه لما أقبل على بعض المدائن قيل له إن هذه المدينة فيها الطاعون فلا ينبغي أن تدخلها، فتحير عمر: الأمر بقضاء الله وقدره، وما يصيبنا من مصيبة إلا بإذن الله، فكيف أتقي مرضا والله قد قدر كل شيء؟ فجمع عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة الكرام واستشارهم، قال: ما تروا؟ هل ندخل إلى هذا البلد أم أنه تعريض للمرء إلى مهلكة، أم أننا إذا لم ندخل نكون شككنا في القضاء والقدر؟ استشارهم، يستشيرهم وهو رضي الله تعالى عنه العالم المسدد. فاختلف الصحابة بين يديه حتى أقبل عبادة رضي الله تعالى عنه إليه وقال: يا عمر، عندي الخبر، قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا منها، وإن وقع الطاعون وأنتم لستم فيها فلا تدخلوا إليها. عندها انحرف عمر عنها، فقال له بعض الصحابة: يا عمر، قال له الأولون الذين رأوا دخوله، قالوا له: يا عمر، تفر من قدر الله، تفر من قدر الله، ورائك ورائك، تفر من قدر الله. فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، بدل ما نقول الله قدر لنا المرض فندخل، بل نقول الله قدر لنا الصحة والعافية ونتجاوز. قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وكان عبد الملك ابن مروان في بلد فأطال فيها المقام وانتشر فيها الطاعون، فحمل متاعه وحاشيته وخرج منها هربا من الطاعون، ثم إنه قال لغلامه: حدثني يا غلام، يعني حدثني بأحاديث تسري عني الطريق. قال: سأحدثك بقصة بين الأسد والثعلب. قال: حدثني. قال: قال الثعلب يوما للأسد: أنا أصيد لك وتحميني. قال: نعم. فجعل الثعلب يمشي مختالا يبحث عن صيد للأسد، والأسد وراءه يحميه. فأقبل صقر عظيم ليصطاد الثعلب، فقفز هذا الثعلب على ظهر الأسد وتعلق به. عندها أقبل هذا الصقر والتقط هذا الثعلب ومضى. فصاح الثعلب بالأسد، قال: يا ملك الغابة، ألم تعدني أن تحميني؟ فقال: إنما أحميك من أهل الأرض، أما أهل السماء فلا طاقة لي بهم. فلما سمعها عبد الملك بن مروان قال: قد أحسنت الموعظة. ثم أمرهم فرجعوا إلى البلد نفسه. فالإنسان ينبغي أن يتخذ الطرق الوقائية، وقد جاءت الشريعة شريعة الله جل وعلا إلينا بالتأكيد على مثل ذلك. هذا أولا. الأمر الثاني، إذا أصيب الإنسان بالمصيبة يصبر ويعلم أن هذا بقدر الله، يدعو عنه الجزع والبكاء أو ما جاء في الحديث من النهي عن شق الجيب وحلق الشعر وما شابه ذلك، مما يدل على عدم الصبر على المصائب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم، في الأرض يعني في أموالكم، من احتراق مال أو ذهاب ولد، ولا في أنفسكم يعني في الأمراض، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، يعني من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بخير وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده. فأنت أيقن في داخلك أن المصيبة إن نزلت فهي بأجر، وأن الله جل وعلا قد قدرها، قد قدر أن يموت فلان وأن يحيى فلان وأن يغتني فلان وأن يفتقر فلان حتى يهون عليك هذا المصاب إذا نزل بك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعبد الله ابن عباس وهو يوصيه، قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله. ثم قال له بعدها: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعت الأمة كلها بما فيها من علماء وحكماء وملوك وأكابر وأطباء، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فإذا أيقن الإنسان أيها المسلمون بمثل ذلك، وعلم أن القدر إنما يأتي الله جل وعلا به، وأنه مهما أصابه من مصيبة فهو مأجور عليها، فإن الله تعالى يأجره جل وعلا بذلك. الأمر الذي بعده، يقول عمر رضي الله تعالى عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. نحن نعلم أن الأمراض والأوبئة التي تنتشر لها أسباب صحية، كفيروسات تنتشر بين الناس، كأطعمة معينة ربما فيها نوع من التسمم، كأشياء ربما طيور جاءت من الخارج أو ربما لحوم أو نحو ذلك. نعلم أن هناك أسباب صحية ولا ننكر ذلك. لا نقول إن أصيب الإنسان بإنفلونزا، أصيب بزكام، أصيب بالدودة الزائدة، نقول نعم هذا بسبب ذنوبك. لا يقرر ذلك عالم أبدا. ولو كان هذا صحيحا لما أصيب الصالحون والأنبياء بالمصائب. لكن هناك أسباب شرعية، نحن إذا عملناها لجأنا إلى الشافي سبحانه وتعالى، فأعاننا جل وعلا على أن يكشف عنا هذه الأمراض. يقول عمر: ما نزل بلاء إلا بدم ولا رفع إلا بتوبة. ولما قالت أم سلمة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا كثر الخبث. وقال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فنبلونكم يعني نختبركم، نصيبكم بالمصيبة، إما تأديبا للعاصي، وإما رفعا لقدر الطائع، وإما إقعادا للطاغي وما شابه ذلك. ولنبلونكم يعني نصيبكم بالبلاء. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المؤمنين ينبغي أن يتراحموا بينهم، فإذا أصيب بعض الناس بالمرض أو أصيب بفقر أو أصيب ببلاء فإنه يجب على البقية أن يقفوا معه. المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من أسباب رفع البلاء أن نرحم الضعفاء والمساكين. يقول عليه الصلاة والسلام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. الإنسان الذي يرى الفقير فلا يرحمه ولا يتصدق عليه ولا يحسن إليه، أو يرى ربما المحتاج، أو يرى المريض، أو يسير بسيارته في شدة الحر ويرى الضعيف المسكين يسير على قدميه في شدة الحر تكاد قدمه أن تنزلق من حذائه، ومع ذلك لا يحدث نفسه أن يرحمه ويحمله معه. من لا يرحم لا يرحم. وبالتالي قد يصاب هذا الإنسان الذي لا يرحم الناس، قد يصاب بمرض في نفسه في أولاده، فإذا قال يا الله ارحمني حجبت عنه الرحمة، لأنه ليس رحيما بالخلق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كذلك أيها المؤمنون ينبغي ألا نعطي هذا المرض أكبر من قدره. خلال أول سنتين اكتشف فيها المرض، خلال أول سنتين اكتشف فيها المرض، هو اكتشف بالتاريخ الميلادي في شهر أبريل من عام 2012. الإحصائيات العالمية تقول إنه إلى شهر مارس من هذا العام، من عام 2014، لم يصب في العالم إلا 200 حالة فقط، في العالم كله إلا 200 حالة فقط، وهذا الكلام موجود في موقع وزارة الصحة. ولم يمت من هذه الحالات إلا 86 حالة فقط، ومعظمهم ممن هم كبار في السن وعندهم أمراض تنفسية أصلا، وبالتالي ليس عندهم قدرة على المقاومة، أو من أشخاص هم أصلا مصابون بأمراض في الرئتين والتنفس عندهم مشاكل أصلا. فلما هجم هذا الفيروس لم تستطع أجسامهم أن تقاومه، وأصيبوا بالوفاة بسبب ذلك. فإذا كان هذا النسبة في العالم كله، وعندنا في المملكة عدد الوفيات لم يصل إلى 100، وعدد الإصابات المشتبه بها، ليس لما يقال لك هذه إصابات ثبت أنها مصابة بكورونا، أو يقال حالات الاشتباه بأنه كورونا، لم تتعدى 200 حالة خلال منذ أن بدأ المرض، مع أنه يعني مع أن وسائل الإعلام أعطته ربما قدرا جعل بعض الناس يتوهم المرض وهو لم ينزل به. ينبغي نحن أيضا أن يكون عندنا روية في التعامل مع مثل ذلك. ذكر أن الطاعون توجه مرة إلى بلد، فسأله رجل في الطريق قال من أنت؟ قال أنا الطاعون، سأذهب إلى هذا البلد. قال كم ستقتل؟ قال سأقتل منهم 10,000. ثم لما مضت أيام مات في ذلك البلد 50,000. فرأى هذا الرجل الطاعون مرة أخرى وسأله، قال له ذكرت لي أنك ستقتل 10,000 وقد مات فيها 50,000. قال نعم، أنا إنما قتلت 10,000 لكن 40,000، لكن 40,000 قتلهم الوهم، تصور المرض وأخذ العلاجات للمرض، وما حتى ماتوا بسبب الوهم. هذه قصة رمزية لكنها تدل فعلا على أن الإنسان لا ينبغي أن يعطي الموضوع فوق حجمه. انتقال هذا الفيروس أيها المؤمنون بين الناس ليس انتقالا سهلا، وهو بالمناسبة أيضا فيروس ضعيف، ليس فيروس قويا، ويعالج، لم يكتشف له إلى اليوم لقاح أو علاج مخصص له، لكن الأطباء يتعاملون معه تعاملا عاما، يعطونه ما يتعلق بأمراض التنفس العام، يعطونهم المضادات والأكسجين وما شابه ذلك مما يتعامل مع أمراض التنفس عامة. والإنسان لأجل أن يتقيه ينبغي كما ذكرنا في الطب الوقائي في السنة النبوية، ينبغي أن يعتني بأمور، من ذلك أن يحرص المرء أن يغسل يديه دائما إما بالماء والصابون أو بالمعقمات، خاصة إذا رجع من خارج بيته، فهو في المسجد سلم على أشخاص، ربما في المستشفى صافح أشخاصا، لمس أشياء من أدراج ومكاتب وسيارة ونحو ذلك، ربما أصاب يده أشياء لا يعلم عنها. وغسل اليد أصلا هو قد جاء في الشريعة من بركة الطعام الوضوء قبله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر عدد من الشراح قالوا الوضوء بمعنى وضوء اليد، وهو غسل اليد قبل الطعام. فالإنسان إذا حرص على النظافة عموما، إما بغسل يديه دائما قبل طعامه وبعد طعامه، عند دخوله إلى البيت، عند ذهابه إلى أي مكان يزور أحدا، يحرص على أن ينظف يديه، أو أن يستعمل المعقمات الموجودة، على أن لا يصاب الإنسان بنوع من الوسوسة. يا جماعة، رأيت بعض الناس يغسل يديه قبل الطعام أكثر من 30 مرة، حتى أصيب والله، وقد سألته لما رأيت يديه فيها نوع من التآكل في اللحم، وسألته قلت ما هذا، ما الذي أصابك؟ قال أنا حريص وأخاف من الأمراض. هذا قبل كورونا، فما بالك ماذا سيحصل به بعدما انتشر المرض؟ يغسل يديه أكثر من 30 وسوسة مرض. فأنت أيضا عندما نقول نحن اغسل يديك لا يعني أن تغسل يديك 40 مرة، اغسلها كما تغسلها عادة من تنظيفها. إذا كان هناك معقم معك في سيارتك أو ما شابه ذلك فاستعملته فلا بأس عليك في هذا. الأمر الثاني، مبالغة بعض الناس في اتقاء المرض تصيبهم بالرعب وتصيب الآخرين بالرعب. ذهبت إلى المطار قبل أمس وإذا أعداد كبيرة من الناس يلبسون الكمامات، أخرجوا إلى السوق وإذا أعداد تلبس الكمامات، وإذا ربما بعض من يعملون في المطار يلبسون الكمامات. ثم إذا نظرت في كلام الأطباء المتخصصين في انتقال المرض وإذا هو لا ينتقل بالهواء العادي أصلا، ينتقل إذا كان هناك شخص مصاب ووقف أمامك وعطس أو سعل سعال، فإذا كان قد عطس أمامك أو سعل فأخرج الهواء دفعة واحدة من رئته، ثم إنك أنت استنشقته وكنت قريبا منه، عندها تصاب بالمرض. لكن لو كنت بعيدا قليلا فالمرض ثقيل يقع على الأرض، فيروساته لا تطير وتدخل في الأنوف، وهذا من رحمة الله تعالى بنا. فهو كون بعض الناس يلبسونها الكمامات وربما أصيبوا بسببها. لماذا؟ لأنه إذا لبس الكمامة وصار سلم على الناس أو لمس شيئا في السوق أو لمس شيئا من الأثاث في المستشفى أو في البقالة أو في غيرها، ثم عدل الكمامة وصلح الكمامة، نقل ما لمسته يده نقله إلى أنفه، وذلك لأنه يلتصق بالكمامة فرام نفعا فضر من غير قصد، يعني أراد أن ينفع نفسه وإذا هو يضرها. هذا إنما يصيب الإنسان كما ذكرت إذا سعل من أمامه أو عطس فاستنشق، أو إذا كان ربما أصيب بميكروبات معينة فلمس بها عينه أو لمس أنفه أو وضعها في فمه. ولذلك قلنا ينبغي له أن يحرص على أن يغسل يده في ذلك. إضافة أيها المسلمون إلى أن المرء ينبغي أن يدعو الله تعالى دائما أن يكفيه شر الأمراض. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في صباحه ومسائه: أسألك العفو والعافية، أن تعافيني في بدني، أن تعافيني في سمعي، في بصري. ادعو الله أن يحميك، أن يحمي ذريتك، ادعو الله جل وعلا أن يكون معك في حال مرضك وفي حال شفائك، لعل الله جل وعلا أن يكفيك هذا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم ويحمينا وإياكم. ما انتشر أيها المسلمون من علاجات في بعض الرسائل، كمن يقول ضع كذا من الثوم وضع كذا، اخلط معه كذا من العسل ونحو هذا، هذه في العموم يقول الأطباء إنها مضادات طبيعية حيوية عامة. يعني مثلا استعمال الثوم، استعمال يعني عدد استعمال العسل، استعمال عدد مما ثبت طبيا أنه مضاد حيوي عام، أنه يقوي الجسد في العموم، هذا لا بأس به. لكن أن يخصص ويقال إن هذه الخلطة تفيد في هذا الفيروس، فلا ينبغي للإنسان أن يطير مع أي شيء. بعض هذه الخلطات يا جماعة تتحول إلى ضرر بالجسم، عندما يخلط الثوم بالعسل ويخلط أشياء معينة ويبدأ يضعها ربما في الشمس وقتا معينا، ويبدأ الإنسان يرسل الرسائل، انتبه لا تنفذ أي شيء. ربما تحولت الأمور في داخل جزيئات هذه المادة، تحولت إلى شيء آخر، إما بالتبريد وإما بالحرارة وأنت لا تعلم، وأنت تأكل تظن أنك تتقي المرض وأنت تجعله في جسدك. أيضا ليس كل رسالة ترسل إليك معناه أنك تنفذ ما يذكر فيها، وكما ذكر الإنسان ينبغي ألا يقتله الوهم في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يعافي مرضانا، أسأل الله أن يشفي مرضانا، أسأل الله أن يشفي مرضانا وأن يقينا وإياكم شر الأمراض كبيرها وصغيرها. أقول ما تسمعون، استغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، ونعوذ بك ربنا من الوباء يا حي يا قيوم. اللهم احمنا واحم جميع إخواننا وأخواتنا في كل العالم، اللهم احم جميع المسلمين من شر الأمراض والأسقام والأدواء والأورام. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسرانا، واشف جرحانا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في بلاد الشام، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم واجمع كلمتهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. واللهم وإنا نسألك أن تصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.